أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وربما يرد هذا القول بما ورد في شراء الجارية المسروقة من ضمان قيمة الولاد وعوض اللبن. كان الكلام في ضمان المنفعة التي استوفاها المشتري قبل الرد في العقد الفاسد، كما لو اشترى بقرة واستفاد من حليبها فبان العقد فاسدا، أو سكن الدار فبان أن عقد بيع الدار فاسد، فهل يضمن قيمة الحليب ومنفعة الدار للمالك الأصلي وهو البائع أو لا؟ قلنا يوجد قولان. القول الأول للمشهور وهو الضمان تمسكا بالعمومات، كقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. القول الثاني لابن حمزة في الوسيلة وهو عدم الضمان تمسكا بالقاعدة وهي الخراج بالضمان، فبما أنه أقدم على الضمان ففي هذه الحالة يكون الخراج والمنفعة له. الشيخ الأنصاري رحمه الله ناقش في الاستدلال على عدم الضمان بقاعدة الخراج بالضمان، وانتهى إلى أن ما ذهب إليه ابن حمزة ليس بصحيح. اليوم إن شاء الله يواصل الزحف الشيخ الأنصاري رحمه الله ويذكر إشكالين على ابن حمزة بروايتين، ويثبت أن كلا هذين الإشكالين ليس بتام إلا على مبنى أبي حنيفة، فتكون النتيجة النهائية إن كلام ابن حمزة واستدلاله ليس بتام بناء على مناقشات الشيخ الأنصاري في الدرس السابق، لا بناء على المناقشة بالروايتين، إلا إذا بنينا على مبنى أبي حنيفة القول بالضمان بشكل مطلق. ثم بعد ذلك يتطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى المنفعة غير المستوفات، كما لو اشترى البقرة ولم يستفد من حليبها، أو اشترى الدار ولم يستفد من سكناها فبان العقد فاسدا، فهل يضمن أو لا يضمن؟ وبين بعض وجوه الضمان وعدم الضمان، ثم توقف، ثم النتيجة النهائية للشيخ الأنصاري يقول توجد 5 أقوال في هذه المسألة، وفي النهاية يقول بالبطلان مطلقان، يعني في المنفعة المستوفاة كما سنبحثها الآن، وفي المنفعة غير المستوفاة. يقول الشيخ الأنصاري مقتضى القواعد العامة لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، والمال يشمل المنفعة. مقتضى الصناعة العلمية ثبوت الضمان مطلقان، أي في المنفعة المستوفاة والمنفعة غير المستوفاة. هذا فهرس للبحث إلى نهاية المسألة. يبقى الكلام فيما نحن فيه. الإشكال الأول على ابن حمزة الذي قال بعدم ضمان المنفعة المستوفاة تمسكا بقاعدة الخراج بالضمان. يقول الإشكال الأول وردت رواية في الجارية المسروقة وقد تقدمت، يعني لو اشترى رجل جارية ووطأها وأولادها فهو حر فالولد له، فبان أنها مسروقة ولم يشترها من مالكها الأصلي وخرج مالكها الأصلي يطالب بها، تقول الرواية ردها على مالكها وضمن قيمة الولد للمالك الأصلي وضمن أيضا قيمة اللبن، يعني لبن الجارية حينما أرضعت الطفل أيضا للمالك الأصلي، بل يضمن أي منفعة استفادها من هذه الجارية لأنها ملك لمالكها. هذا نقض على دليل ابن حمزة. ابن حمزة ماذا يقول؟ الخراج بالضمان، هو ما دام أقدم على الضمان وأقدم على شراء الجارية ضامنا لها بالثمن الذي سيقدمه، الخراج بالضمان يعني المنفعة في مقابل الضمان أو المنفعة بسبب الضمان. هذا نقض عليه، واضح إن شاء الله. وفيه لاحظ دقة الشيخ الأنصاري، يقول هذه الرواية خارجة تخصصان عن مورد بحثنا، موضوع هذه الرواية يختلف عن موضوع ما نبحثه تماما. عجيب. الشيخ الأنصاري يقول موضوع بحثنا العقد الفاسد بضمان المالك الأصلي، المالك الأصلي حينما أقدم على المعاملة أقدم ضامنا، فهناك إذن مالكي، وفي الجارية المغصوبة لا يوجد إذن مالكي وإنما يوجد إذن الغاصب. فالرواية وموطن بحثنا يشتركان في شيء ويختلفان في شيء آخر، يشتركان في الإذن ويختلفان في متعلق الإذن. موطن الرواية إذن الغاصب، يعني إذن غير المالك، إذنه كالعدم. موطن بحثنا هو ماذا؟ إذن المالك. إذن موطن بحثنا والرواية يشتركان في العقد الفاسد الذي فيه إذن، في البيع الفاسد الذي فيه إذن، ويختلفان في متعلق الإذن، فإن موطن بحثنا إذن المالك، وموطن الرواية إذن الغاصب، فلا يمكن الناقض بهذه الرواية على مبنى ورأي ابن حمزة في الوسيلة. الرد الثاني أو النقض الثاني، الشيخ الأنصاري يقول وأضعف من ذلك، يعني أضعف من الاستدلال بالجارية المغصوبة، الاستدلال بصحيحة أبي ولات. صحيحة أبي ولات تتضمن منفعة، ضمان منفعة المغصوب المستوفات، فلو غصب رجل بقرة أو دارا واستوفى منفعتها، سكن في الدار، شرب حليب البقرة، فإنه كما يضمن عين البقرة كذلك يضمن منفعة البقرة والدار. شيخ الأنصاري يقول الاستدلال بهذه أضعف. عجيب، لماذا أضع؟ يقول لوجود حيثيتين. أولا حيثية الغصب، وموطن بحثنا ليس فيه غصب. ثانيا لا يوجد عقد بيع، وموطن بحثنا في عقد البيع. لماذا الثاني أضعف من الأول؟ لا أقل الأول شراء الجارية المغصوبة يوجد عقد بيع، لكن لا يوجد إذن من المالك. أما في النقض الثاني لا يوجد عقد بيع أصلا، وبالإضافة إلى ذلك لا يوجد إذن من المالك. إذن النقض بالثاني أضعف من الأول. ثم في الختام يقول الشيخ الأنصاري النقد بكلتا هاتين الروايتين يتم بناء على مسلك أبي حنيفة. أبو حنيفة قال بالضمان مطلقا، وجد عقد بيع أو لم يوجد عقد بيع، فيدخل النقد الثاني إذن من المالك أو إذن من الغاصب، يثبت الضمان، فتدخل الرواية الأولى والثانية. فلو قلنا بالضمان مطلقا سواء وجد عقد بيع أو لم يوجد، وجد إذن من المالك أم إذن من الغاصب، بناء على الضمان مطلقا يصح الناقض بهاتين الروايتين على ماذا؟ على مسلك ابن حمزة في الوسيلة، لأنه يقول ماذا؟ الضمان، الخراج بالضمان، يعني لك المنفعة إذا ضمنت. ننقض بهاتين الروايتين التي قالت إن المنفعة ليست له، يضمن المنفعة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في ضمان المنفعة المستوفات، ويقع الكلام في ضمان المنفعة غير المستوفات، كما لو لم يسكن الدار أو لم يشرب حليب البقرة. هذا إن شاء الله نكمله، نطبق الآن العبارة. قال وربما يرد هذا القول، أي قول؟ قول ابن حمزة في الوسيلة، وهو عدم ضمان المنافع المستوفاة. النقد الأول، الرد الأول، بما ورد في شراء الجارية المسروقة من ضمان قيمة الولد، يعني هذه الرواية تثبت ضمان قيمة الولد. اثنين وعوض اللبان، يعني ضمان عوض اللبان، يعني لبن الجارية، حليب الجارية استفاد منه في إرضاع الولد، يضمن إلى مالكه الأصلي. بل عوض كل من تفى، يعني بل يضمن المشتري للمالك الأصلي عوض كل من تفع به من الجارية. وفيه إن الكلام، يعني كلام ابن حمزة موطن بحثنا، في البيع الفاسد الذي يحصل بين ماذا؟ الحاصل بين مالك العوضين، للحاصل بين مالك العوض وغاصب العوض الآخر، اختلف الموضوع. إن الكلام في البيع الفاسد الحاصل، إن الكلام يعني في موطن بحثنا، في البيع الفاسد الحاصل بين مالك العوضين من جهة أن مالك العين وهو البائع جعل خراجها له، يعني جعل خراج العين أي منفعة العين له، يعني للمشتري، يعني أذن له في الانتفاع بالعين بإزاء ضمانها بالثمن، بإزاء يعني مقابل ضمانها، يعني ضمان العين بالثمن، يعني مقابل الثمن، يعني البائع حينما باعه البقرة أو الدار أذن له في شرب حليب البقرة وسكن الدار مقابل الثمن الذي سيدفعه المشتري للبائع مقابل العين وهي الدار أو البقرة في مثالنا. هذا موطن بحثنا. لا ما كان فساده، يعني لا ما كان، يعني لا ما يعني الذي، يعني لي وليس البيع الذي كان فساده، فساد هذا البيع من جهة التصرف في مال الغير، يعني من جهة تصرف الغاصب في مال الغير. خلاصة موطن بحثنا يجوز التصرف بسبب إذن المالك، موطن الرواية عدم جواز التصرف بسبب إذن الغاصب. إذن النقض الأول ليس بتاع. النقض الثاني قال وأضعف من ذلك، يعني وأضعف من الاستدلال برواية شراء الجارية المسروقة، رده، يعني رد هذا القول، قول ابن حمزة في الوسيلة، بصحيحة أبي ولاد المتضمنة هذه الصحيحة لضمان منفعة المغصوب المستوفى، ردا على أبي حنيفة القائل بأنه إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب، لأنه يرى ماذا؟ الضمان مطلقا، حتى بالغصب يثبت الضمان، سقط كراها، يعني كرا العين، يعني الأجرة التي تدفع في نقل العين تسقط، يثبت ضمان العين كما يظهر من تلك الصحيحة، أي صحيحة؟ صحيحة أبي ولاد. كما يظهر، فعل يظهر ما هو؟ كما يظهر، يعني ضمان منفعة المغصوب المستوفى، يعني كما يظهر ضمان منفعة المغصوب المستوفى من صحيحة أبي ولا. كيف يظهر؟ إن الصحيحة وارد فيها هكذا أنه يضمن هذه المنفعة التي استوفاها. الآن الشيخ الأنصاري يستدرك، أثبت عدم تمامية النقض بالروايتين، رواية الجارية المسروقة وصحيحة أبي ولا. الآن يقول بناء على قول أبي حنيفة الضمان مطلقان، يوجد بيع أو لا يوجد بيع، إذن من المالك أو إذن من الغاصب، يمكن النقض على ابن حمزة بهاتين الروايتين. قال نعم لو كان القول المذكور، وهو قول ابن حمزة في الوسيلة عدم الضمان، عدم ضمان المنفعة المستوفى، موافقا لقول أبي حنيفة في إطلاق القول بأن الخراج بالضمان، موافقا لقول أبي حنيفة في إطلاق الضمان، يعني يثبت الضمان مطلقا، وجد عقد بيع أو لم يوجد، وجد إذن من المالك أو وجد غصب من غير المالك. يقول انتهضت، لو كان القول المذكور موافقا لقول أبي حنيفة انتهضت الصحيحة، صحيحة أبي ولاد، وما قبلها، ما قبل الصحيحة وهو ما ورد في شراء الجارية المسروقة، ردا عليه، يعني ردا على هذا القول. انتهض يعني أصبح قويا ناهضا في الرد عليه على قول ابن حمزة في الوسيلة. لكن هذا لا يظهر من كلام ابن حمزة في الوسيلة أنه موافق لأبي حنيفة في مطلق الضمان. هذا تمام الكلام في ضمان المنفعة المستوفاة. ويقع الكلام في القسم الثاني وهو ضمان المنفعة غير المستوفاة. اشترى الدار ولم يسكنها، اشترى السيارة ولم يقودها، اشترى البقرة ولم يحلبها، فبان العقد فاسدا، فهل يضمن قيمة المنفعة الحليب والسكنة وقيادة السيارة أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول المشهور أيضا الضمان، كما ذهب المشهور إلى ضمان المنافع المستوفات، ذهب أيضا المشهور إلى ضمان المنفعة غير المستوفات. والشيخ الأنصاري في النهاية يوافق المشهور، في البداية يتوقف في ضمان المنفعة غير المستوفات، لكن في النهاية يوافق المشهور. سؤال: ما هو الدليل على الضمان؟ الجواب: يمكن الاستدلال بدليلين. الدليل الأول التمسك بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وتعميم استيلاء اليد على العين والمنفعة معا. لماذا؟ لأن المنفعة مالون واليد تقع على المال، إذن لا يختص وضع اليد على خصوص الأعيان، بل يشمل المنافع والمصالح أيضا. إذن لاحظ معي هذا الاستدلال، هكذا يقول: المنفعة مالون حقيقتان لا ادعاءان، فيشمله عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. سؤال: ما الدليل على أن المنفعة مال؟ الشيخ الأنصاري يذكر منبهات. المنبه الأول: ضمان المستأجر للفائدة. المستأجر إذا استأجر الدار وبان العقد فاسدين يضمن منفعة السكنى للمالك، مع أن السكنى ليست عينا يضع المستأجر يده عليها. هذا منبه على ماذا؟ على أن سكن الدار الذي هو منفعة مال حقيقتان، وقد وضع يده على هذه المنفعة فتشمله قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. المنبه الثاني على أن المنفعة مال حقيقتان: بيع السلم إذا كان الثمن منفعة الجارية. تقول هكذا: بعتك الغسالة، ولكن هي غير موجودة، أسلمك الغسالة بعد شهر، على أن يكون الثمن منفعة الجارية وليس الجارية، هذه الجارية تخدم في بيتنا، وقد سلمه الجارية وقت العقد، بيع السلام، الثمن عاجل والمثمن آجل، الغسالة بعد شهر يستلمها لكن الجارية الآن يستلمها، الآن يقبضها. يقولون يصح هذا البيع مع أن المشتري لم يقبض المنفعة. استغفر الله، البائع، البائع لم يقبض منفعة الجارية وإنما قبض نفس الجارية، والثمن ليس عين الجارية ونفسها بل الثمن منفعة الجارية، مما يدل على أن المنفعة مال حقيقتان يمكن أن اليد تقع عليها. واضح إن شاء الله. الدليل الثاني التمسك باحترام مال المسلم، فإن مقتضى احترام مال المسلم إذا كانت المنفعة في يده مدة طويلة ولم يدفع أجرتها هذا مناف للاحترام. يا أخي هو ساكن البيت 20 سنة ما يدفع ولا فلس، يقول أنا استلمت عين البيت، منفعة البيت أنا ما استوفيتها، هذا يتنافى واحترام مال المسلم. أخذ البقرة 30 سنة وقال أنا ما حلبتها، ما سوينا شيء، الآن ماتت وما استفدنا منها، هذا يتنافى مع احترام مال المسلم. إذن يمكن الاستدلال على ضمان منفعة، على ضمان المنفعة غير المستوفات بدليلين. الدليل الأول المنفعة مال فتقع متعلقا لعموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني دليل المنفعة مال يصير وارد على دليل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني يوجد فردا حقيقتان. الدليل الثاني عموم احترام مال المسلم. نقرأ هذا المقدار ثم نناقش فيه. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله هذا كله في المنفعة المستوفاة، يعني خذ هذا كله من رأي المشهور ورأي ابن حمزة ومناقشته في خصوص المنفعة المستوفاة، واتضح أن رأي الشيخ الأنصاري هو الضمان، ضمان المنفعة المستوفاة. وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء، كما لو اشترى الدار ولم يسكنها واشترى البقرة ولم يحلبها، فالمشهور فيها في المنفعة غير المستوفاة أيضا الضمان، أيضا يعني ماذا أيضا؟ يعني أيضا الضمان كما ثبت الضمان في المنفعة المستوفاة عند المشهور. وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة، عبارة ابن إدريس في السرائر يعني عبارة مطلقة، عبارة ابن إدريس في السرائر يقول يتعامل مع العقد الفاسد معاملة المغصوب، معاملة المغصوب مطلقة، استوفى أو لم يستوفى. لاحظ العبارة موجودة في الحاشية صفحة 204، يقول الحاشية رقم 1 تقدمت في الصفحة 180 وإليك نصها، إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان، مجرى الغصب في الضمان مطلقا، يعني في المنفعة المستوفات والمنفعة غير مستوفات كلامه مطلق. وقد عرفت يعني أن عموم وإطلاق كلام ابن إدريس يشمل المنفعة غير المستوفى. ولعله يعني ولعل ضمان المنفعة غير المستوفاة. دليل أول لدليلين. دليل أول لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين. من هو في يد من بيده العين؟ يعني يد المشتري. فهي مقبوضة في يده، فهي يعني المنافع مقبوضة في يده، يعني في يد من بيده العين وهو المشتري. ولذا يجري، ولذا يعني ماذا؟ ولذا يعني ولكون المنافع أموالا حقيقتان، يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين. يعني كما القابض للعين يضمنها، كذلك القابض للمنفعة يضمنها، فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر. يعني المستأجر كما يضمن عين الدار يضمن أيضا منفعة الدار. الشاهد الثاني يقول ويتحقق قبض الثمن في السلام، يعني في بيع السلام، وهو تأجيل المثمن وتعجيل الثمن. يتحقق قبض الثمن بقبض الجارية المجعول خدمتها، يعني خدمة الجارية ثمنا. إذن الثمن ليس هو عين الجارية، الثمن هو ماذا؟ خدمة الجارية. بقبض الجارية يصدق أنه قبض المنفعة، أي أن المنفعة مع الحقيقة. وكذا الدار المجعول سكناها ثمنان. وكذا يعني يتحقق قبض الثمن في ويتحقق قبض وكذا يعني يتحقق قبض المنفعة في الدار المجعول سكناها ثمنان. يعني أنا أشتري منك السيارة مقابل أن أؤجرك هذه الدار مدة شهر، فالثمن هنا ماذا؟ منفعة الدار. إذا قبض الدار أعطى المفتاح قبض المنفعة، قبض الثمن. الدليل الثاني مضافا، هذا مضافا هنا، ولعله لكون المنافع أموالا إلى آخره، مضافا إلى أنه يعني ماذا؟ ضمان المنفعة غير المستوفى، مقتضى احترام مال المسلم، إذ كونه في يد غير مالكه، إذ كونه يعني كون المال، كون مال المسلم في يد غير مالكه مدة طويلة من غير أجرة مناف للاحترام. هذا يناف احترام مال المسلم، يأخذ الدار 10 سنوات أو سنة من دون أن يدفع شيئا في مقابل سكناها حتى لو لم يسكنها، هذا يتنافى مع احترام مال المسلم. هذا تمام الكلام في الدليلين اللذين أقيم على ثبوت الضمان في المنفعة غير المستوفاة. الشيخ الأنصاري يناقش نقاش بطولات. أما الدليل الأول، ما هو الدليل الأول؟ المنفعة مال حقيقة. الشيخ الأنصاري يقول سلمنا جدلان لن نناقش، المنفعة مال حقيقة سلمنا بذلك. من قال إن مجرد كون المنفعة مالا يقتضي الضمان؟ من قال إن مجرد كون المنفعة مالا يستلزم اندراج المنفعة تحت عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ فنحن نسلم أن المنفعة ما لون حقيقتان، ولا نسلم شمول عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي للمنفعة. لماذا؟ لأن قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو نص هذه القاعدة على اليد ما أخذت، عنوان الأخذ ظاهر في خصوص الأعيان ولا يشمل المنافع. وإن قلنا إن المنافع أموال حقيقة، لكن عنوان الأخذ ظاهر في خصوص الأعيان ولا يشمل المنافع. إلا أن يقال إن عنوان الأخذ كناية عن مطلق الاستيلاء، سواء وقع الاستيلاء على الأعيان أو وقع الاستيلاء على المنافع. الشيخ الأنصاري يقول دعوى أن أخذ اليد ظاهر في مطلق الاستيلاء وشمولة للاستيلاء على المنفعة مشكلة، يحتاج إلى ضرس قاطع لا نملكه، إذن لا يثبت الظهور. فقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي ظاهرة فيه خصوصا أعيان وشمولها للمنافع مشكل، فلا نلتزم به. النتيجة النهائية الدليل ليس بتام، لم يثبت ضمان المنفعة غير المستوفات بدليل أن المنفعة مال حقيقة. نقرأ هذه المناقشة. قال لكن يشكل الحكم، ما هو الحكم؟ ضمان المنفعة غير المستوفى بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة، بأن مجرد ذلك يعني مجرد كون المنافع أموالا حقيقة لا يكفي في تحقق الضمان، يعني لا يكفي في ثبوت الضمان، إلا أن يندرج في عموم، يعني إلا أن يندرج تندرج المنافع في عموم على اليد ما أخذها. لو قال تندرج لكان أفضل. إلا أن يندرج يعني إلا أن تندرج المنافع، أو هنا يندرج يعني المال، إلا أن يندرج المال، إلا أن تندرج المنافع التي هي أموال حقيقة في عموم على اليد ما أخذت. ولا إشكال، الآن يرد يقول لا تندرج، ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع. ما هي صلة الموصول؟ على اليد ما أخذت، ما بمعنى الذي، على اليد ما أخذت يعني على اليد الذي أخذته، يثبت على اليد الشيء الذي أخذته، هذا الشيء الذي أخذته يقول هذا مختص بالأعيان ولا يشمل المنافع. ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع وحصولها في اليد بقبض العين، وحصولها يعني المنافع في اليد بقبض العين، يعني حينما قبض العين مثلا قبض الجارية فحصلت له المنفعة، لا يوجب صدق الأخذ، يعني لا يوجب صدق عنوان الأخذ. يريد أن يقول عندنا عنوانان، العنوان الأول أن المنفعة مال وأن قبض العين كعين الجارية يوجب قبض المنفعة، هذا عنوان، وعنوان آخر لثبوت الضمان وهو عنوان الأخذ، عنوان الأخذ مختص بخصوص الأعيان ولا يشمل المنافع. ودعوى، هذا دفع دخل مقدم، دفع إشكال مقدر، دفع سؤال. ما هو السؤال؟ يقول هكذا: الأخذ كناية عن مطلق الاستيلاء فيشمل الأعيان والمنافع. يقول هذه الدعوة مشكل. قال: ودعوى أنه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع، الاستيلاء يحصل في المنافع الحاصل بقبض الأعيان، حينما قبض الجارية عين الجارية قبض المفاع. يقول مشكلته دعوى أن اليد كناية عن مطلق الاستيلاء، هذه الدعوة مشكلة، يعني تحتاج إلى دليل. هذا تمام الكلام في مناقشة القول الأول. بعد يا أخي، الدليل الأول اتضح أنه ليس بتام. الدليل الثاني: احترام مال المسلم. يقول قاعدة احترام مال المسلم تثبت عدم حل التصرف فيه، يعني تثبت الحكم التكليفي للحكم الوضعي. مال المسلم محترام يعني ما يجوز تتصرف فيه، بعد ما يجوز تتلفه من دون عوض، ما يجوز تستفيد من الدار ومن حليب البقرة من دون عوض. إذن هذا هي ناظرة إلى الحكم التكليفي، غير ناظرة إلى الحكم الوضعي وهو الضمان. وبعبارة أخرى، عندنا عنوانان وموضوعان: عنوان التلف وعنوان الإتلاف. عنوان الإتلاف هذا موضوع الحكم التكليفي، عنوان التلف هذا موضوع الحكم الوضعي، موضوع الضمان هو التلف، وموضوع قاعدة الاحترام هو الإتلاف. فشتان بين الأمرين. قال الشيخ الأنصاري: وأما احترام مال المسلم فإنما يقتضي، احترام مال المسلم يقتضي عدم حل التصرف فيه، يعني في مال المسلم، يعني يقتضي الحكم التكليفي، عدم جواز وعدم حل التصرف في مال المسلم. بعد: وإتلافه بلا عوض، يعني عدم حل إتلاف مال المسلم بلا عوض، من دون أن يدفع عوض في المقابل. وإنما يتحقق ذلك في الاستيفاء، يعني وإنما يتحقق ذلك يعني الإتلاف في الاستيفاء، يعني في استيفاء المنفعة. إذا استوفى المنفعة، شرب الحليب، سكن الدار، تحقق الإتلاف. فموضوع قاعدة احترام مال المسلم هو الإتلاف، وحكمها حكم تكليفي، وموضوع الضمان هو ماذا؟ التلاف. واضح أو لا؟ والضمان حكم وضعي. قال: فالحكم بعدم الضمان مطلقا كما عن الإيضاح، إيضاح الفوائد لفخر المحققين، مطلقا من أين نعرفها؟ قال القول الثاني: أو مع علم البائع بالفساد، فنعرف معنى مطلقا. فالحكم بعدم الضمان مطلقا، يعني سواء علم البائع بالفساد أو لم يعلم، هذا القول الأول. القول الثاني: أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعض آخر، سيأتي أن المصنف ينسبه إلى بعض من كتب على ماذا؟ على الشرع، وهو القول الثالث الذي سيأتي آخر سطر من صفحة 206. كما عن بعض آخر موافق للأصل السليم، يعني ماذا الأصل السليم؟ يعني الأصل السليم عن الدليل المعارض، يعني لا يوجد دليل يرفع هذا الأصل، فهذا أصل سليم عن دليل يرفعه. يقول: فالحكم بعدم الضمان موافق للأصل السليم، يعني الأصل عدم الضمان، إثبات الضمان يحتاج إلى دليل، وهو هنا علي. نكتفي بهالعلة بعد، لا تزيدنا علة. هذا تمام الكلام في مناقشة الدليلين اللذين أقيم على ضمان ماذا؟ المنفع غير المستوفى، واتضح عدم تماميتهما بنظر الشيخ الأنصاري، مضافا إلى أنه يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.